هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا بالإجابة عن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الحاج صادق النجفي ويدور حول أحكام الطلاق، والثاني من الأخت أم أسامة وهو حول الوشم، والثالث من الأخ حسين الأسدي ويدور حول أحكام العمل والطهارة، والجواب بعد قليل فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤاله: هل يجوز طلاق المرأة في المحاكم العامة قانونا وليس شرعا، ويسكن الزوج في بيت وتسكن زوجته وأطفاله في بيت آخر من أجل زيادة الراتب، فهل هذا الطلاق يقع أم لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة إذا كان، وهذا عادة في الدول الغربية طبعا، يعطون للاجئين الإنسانيين إن صح التعبير أو الاجتماعيين رواتب مساعدات من الدولة، إذا كان بحسب قانون تلك الدولة تعطى الرواتب بحسب الطلاق القانوني الرسمي في تلك الدولة، مع أن الأخ والأخت لا ينويان الطلاق الشرعي، يعني يبقى زوجا لها وتبقى زوجة له، نعم في الشكليات يراعون القانون الذي تتطلبه تلك الدولة. إذا كان هذا طبقا للضوابط القانونية التي وافق عليها هو ووافقت عليها هي، والدولة تكتفي منهم بهذا، لأن تدري بالدول الغربية عندهم باب الصداقة مفتوح، حتى الإنجاب مع الصداقة مفتوح، فهذا يسمى صداقة في نظرهم، لكن بحسب فقهنا وشرعنا الإسلامي تبقى زوجية حقيقية. شكليا هو يجلس في بيت مجاور لبيتها ويأخذ من الدولة المساعدات. أنا أقول إذا كانت هذه المساعدات تعطى له طبقا للضوابط القانونية هناك، ويأخذ إجازة طبعا من الحاكم الشرعي باعتبار أن هذه الأموال عند مشهور الفقهاء إما هي مجهولة المالك، وإما على آراء بعض الفقهاء كالإمام الخامنئي حفظه الله القائل بمالكية الدولة، في كلا الحالين تحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فإذا كان لديه إذن من الحاكم الشرعي بأخذ هذه الأموال أصلا، وهو أيضا راعى القانون الذي أمضى عليه، فبحسب الخطوات القانونية هو ما عنده خلل قانوني بحسب تلك الدولة، وأخذ إجازة الحاكم الشرعي، فلا تكون هنالك مشكلة شرعية في أخذ الأموال. نعم لابد أن يعلم الأخ، لابد أن تعلم الأخت، أن مجرد السكن في بيتين متجاورين لا يسلب منهما حق الزوجية، تبقى هي زوجة، يبقى هو له القوامية عليها، يبقى واجب الإنفاق أيضا، يجب عليها أن ينفق عليها، إلى ما هنالك من قضايا. على المستوى الشرعي تبقى القضية كما كانت قبل هذا الطلاق القانوني، لأن هذا الطلاق لا يمثل طلاقا شرعيا كما هو واضح يعني.
شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الثاني من الأخت أم أسامة، وتقول فيه: ما حكم وشم الحواجب والوشم على الجسد؟ تفضل.
والله بالنسبة لوشم الوشم أساسا الجسد أو الحواجب هو أمر جائز شرعا، ما في مشكلة، لا هو جناية على البدن ولا هو ضرر بالغ، وهو تزيين بالنتيجة للبدن. فأصل الوشم لا مشكلة فيه، أو التاتو أو إلى ما هنالك. وقد يعبر بالوشم عند البعض عن هذا اللي يقال له تاتو تكميل. بالنسبة للحواجب يا أخي، قد يعد هذا زينة زائدة على الزينة المتعارفة. فإذا كانت الأخت تقلد من يقول بوجوب ستر الواجه عن غير المحارم، فأساسا ما في مشكلة. فالمشكلة ليست في الوشم، خل أقولها من البداية، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا ولا ولا، باعتبار أن الوشم تحت الجلد. وعلى هذا الأساس فمشكلة شرعية في نفس الوشم لا يوجد، بل قد يكون هناك عنوان راجح، كما لو كانت المرأة زوجها يرغب بأن تتزين له بهذه الزينة، فهو طلب منها أن تضع الوشم على بعض مناطق جسدها رغبة لزوجها، فهو يدخل تحت عمومات حث المرأة على التزين لزوجها. والتزين أنواع، في تزين عارض يذهب بعد قليل، في تزين ثابت يبقى، وإلى ما هنالك. فهذا أمر راجح، ما في أي مشكلة، إنما المشكلة في شيء واحد، وهو أن تضع وشما يمثل زينة مثلا على الكفين أو على الحاجبين أو على الوجنة، وتكون هي ممن لا يستر الوجه والكفين، لأنها أساسا تقلد كثير من الفقهاء لا يقولون به، هي تقلد واحد، لكن كثير من الفقهاء لا يقولون بوجوب ستر الوجه والكفين. المشهور لعله لا يقول بوجوب ستر الوجه والكفين. حينئذ إظهار هذه الزينة للغير هو الذي تكون فيه المشكلة الشرعية، ومجرد وجود إشكال شرعي في الإظهار لا يولد إشكال شرعي في نفس وضع الوشم. نقول لها وضع الوشم جائز، بل إذا زوجك كان يرغب بهذا مستحب لك من باب التزين للزوج، ولكن عليك أن لا تظهريه بعد ذلك. فإذا كنت تقلدي من لا يقول بوجوب ستر الوجه، قد يصبح واجب عليك ستر هذه الأماكن من الوجه من باب أنها زينة زائدة على الزينة المتعارفة التي خلقها الله، لأن المرأة أصل وجهها زينة بالمقدار المتعارف. ها، وحينئذ نقول هذه الزينة الزائدة بنظر مشهور الفقهاء إذا كانت زينة ملفتة للنظر لا يصح. طبعا البعض يضع وشم أو تاتو أو شيء من هذه القضايا يرمم الخلل الطبي، كما لو امرأة عندها احترق وجهها، صار عندها خلل، فهي وضعت من هذه الأمور بالمقدار الذي يعيد وجنتها إلى الوضع الطبيعي، لا زينة زائدة، بحيث الناظر يتصور أن هذا هو الطبيعي. أقول إذا كان هذا المقدار لا مشكلة الشرعية في إظهاره.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم، فتابعونا أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
يبقى سؤال الأخ حسين الأسدي، ويقول فيه: أنا أعيش في دولة غير مسلمة وأعمل في مطعم، وصاحب المطعم مسلم، ولكن يوجد في المطعم طعام غير حلال كلحم الخنزير يقدم لغير المسلمين، وأنا أعمل الأكل بيدي ثم أشطف يدي، ولا يوجد عمل سوى هذا العمل، وأنا مضطر إليه، فما الحكم؟
والله إذا كان الأخ يعمل في داخل المطبخ، مجرد أنه يطبخ ويعمل، هذا في حد نفسه ليس من المحرمات، وعنوان الإعانة على الإثم لا يصدق مع وجود وسائط. أما إذا كان الأخ يقدم الطعام، يعني جزء العلة الأخير قبل الأكل، فهذا اختلف الفقهاء في أن تقديم الطعام، تقديم غير البيع، هو مو صاحب المحل حتى يبيعه، هو يقدم
صاحب المحل مسلم.
أي يعني شوفوا، المسلم لا يجوز له على المشهور شهرة عظيمة أن يبيع الطعام المحرم بالذات، حتى لو باعه لمن يستحله.
نعم،
هناك من يجوز، لكن لا يكون بيع شرع، يكون استنقاضا للمال من يد الكافر، مو أكثر من هذا، فقد يحلون المشكلة من هذه الجهة. بيعه لمسلم لا يجوز بوجه بلا شك ولا ريب، وهناك مسلمون تهجنوا في تلك البلدان يأكلون الحرام، ما عندهم مشكلة، حتى في بلادنا الإسلامية للأسف يأكلون كراكاندو، يأكلون هذه القضايا اللي هي محرمات في الشريعة المقدسة. الشيء اللي يهمني في هالموضوع، هناك عدة أعمال في المطعم، هناك شيف مثلا يطبخ داخل هذا ما عنده مشكلة شرعية مهمة في المجال، حتى لو يصنع أطعمة محرمة هو يتمنى أن لا تأكلها الناس، لكن
على كل حال يوجد كفار يأكلونها وهو مصدر رزقه. هذا هناك من يقدم الطعام، يجي يقدم على الطاولة، يقدم للطعام المحرم وهو مسلم الآكل، هنا أكثر الفقهاء لا يجيزون. مرة لا، يقدم الطعام لمستحله، يعني قدم لمسيحي يستحل أكل لحم الخنزير مثلا، أو لإنسان يعبر عنه بالغرب لائك أصلا ما ملتزم بدينه أساسا. هنا هل يجوز تقديمه لمستحله أو لا يجوز؟ مختلفة أنظار الفقهاء، المشهور يقولون لا يجوز، هناك بعض الفقهاء المعاصرين يقولون يجوز إذا كان ممن يستحل ذلك. فمن هنا في قضية خلافية من هالقبيل، تقديم الطعام لابد أن يخضع مثل بيع الطعام لفتوى المرجع الذي يقلدونه، هل يجيز ذلك أو لا يجيز ذلك. مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول وضع الطعام أمامه، وأنا لا أقصد إطعامه، أقصد أتمنى أن ما يأكله إلى آخر لحظة، لكن نفس وضع الطعام يقول هذا مو إعانة على الإثم. ليش؟ لأنه عنوان الإعانة بهالشكل السيد الخوئي يقول مو حرام، التعاون على الإثم، نفس عملية الإثم. يقول وهو سيتوسط اختياره في الأكل، أنا ما رح أخلي في فمه، أنا رح أخلي أمامه، هو بعد ذلك باختياره سيأكل، يقول هذا مو إعانة على الإثم. فحتى لو كان مسلم يجوز وضعه على الطعام.
هؤلاء الذين يحرمون تقديم الطعام، أليس من الأولى أن يحرموا إعداد الطعام، يعني طبخ الطعام؟
جيد، لا يقولون لا ملازمة بين الإعداد وبين الطبخ، إذا أعد بقصد إطعامه للآخرين يصبح محرم.
طبعا هذا بهذا القصد، لمن يطبخ إذن؟
لا لا لا، أنا إنسان أعمل في مطعم وأتمنى أن لا يأكل أحد هذا الطعام، لكن أنا مصدر رزقي متوقف على هذا، وإلا إذا تسألني أقول أنا أتمنى أن يحترق هذا الطعام بعد أن أطبخ، أنا أخذ أجرتي وأمشي وأتمنى أن ما أحد يأكله، لا مسلم ولا كافر. النية لها تأثير. وهذا لا يتصور أحد أن هذا أمر عجيب، لا بالعكس، هذا مقتضى خلقيات الشرع الإسلامي. الآن أنت فاتح دكان أخي، أنا أجي أفتح بصفك دكان وأبيع نفس السلع اللي أنت تبيعها، وأبيع بسعر شوية أقل منك، ب10% ب5%، مرة أفتح دكان بقصدي الارتزاق مثل ما أنت فتحت بقصد الارتزاق، وأنا إذا أبيع أقل لأني قانع بربح أقل، هنا جائز وما في أي مشكلة. بينما مرة أخرى لا، أنا أفتح بقصد إيذائك، أنا ما تصرفت بأموالك، دير بالك، ولا بمحلك، تصرفت بأموالي وبمحلي وبسلعي، ها، برأس مالي التجاري، لكن أصل قصدي من فتح الدكان بصفك حتى أؤذيك، وأنا أنزل من الثمن مو بقصد أن أبيع أكثر، بقصد أن أنت تتأذى، بقصد أن تنكسر جنابك. هنا يقولون الفقهاء حرام، وهذه هذه هذه خصوصيات ما تجدها في المجتمعات الوضعية المادية أبدا، لكن الإسلام لا يهتم بالظواهر فقط، الإسلام يهتم بالدوافع، يهتم بالمضمون، يهتم بالنية. الإسلام يريد أن يصنع إنسانا من الداخل، مو آلة إنسان من الخارج فقط، لذلك هذه مؤثرة في الأحكام الشرعية كثيرا في المنظومة الفقهية الإسلامية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم أن تراسلونا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.